بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه الآيات الكريمات تأتي في سياق عرض سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا أنه ليس بدعا من الرسل، فإن كذب فقد كذب رسل من قبله، وإن أوذي فقد أوذي رسل من قبله. وقد افتتح الله عز وجل هذه السلسلة المباركة بذكر نوح عليه السلام باعتباره أول رسول إلى الأرض، ثم ثنى بذكر إبراهيم عليه السلام باعتبار أنه رسول الحنيفية، ثم ثلث بذكر موسى عليه السلام باعتبار الشبه بين شريعته والشريعة الإسلامية من حيث جمعهما بين الكتاب والسلطان. يقول جل من قائل: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. قول ربنا جل جلاله ولقد، الواو عاطفة، وقوله سبحانه لقد، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وقد حرف تأكيد وتحقيق، مننا بمعنى أنعمنا وأفضلنا. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما أي أنقذناهما ومنعناهما، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الكرب العظيم ها هنا قيل هو رق فرعون وآله الذين كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وقيل الكرب العظيم هو الغرق الذي سلطه الله عز وجل على فرعون وقومه وأنجى منه موسى وهارون وقومهما، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، المستبين أو الواضح الجلي، والمقصود به هاهنا التوراة الذي هو أعظم كتب بني إسرائيل، وهديناهما الصراط المستقيم، أي موسى وهارون عليهما سلام الله، والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل من قائل: وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس هو أحد الأنبياء 25 المذكورين في الكتاب الكريم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. والاستفهام هاهنا مراد به الحث والحض على تقوى الله عز وجل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون بعلا، بعل اسم للإله الذي كانوا يعبدونه، قيل كان صنما من ذهب، وقيل كان في تلك المدينة التي سميت باسمه بعد ذلك في بلاد الشام، وهي بعلبك، بعلبك. وبعض أهل التفسير قالوا كان ملكا من الملائكة عليهم السلام، وكيفما كان فهو مخلوق اتخذوه معبودا. أتدعون بعلا وتذرون، أي تتركون، أحسن الخالقين ورب العزة جل جلاله، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأها نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة ويعقوب: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على أن الكلام مستأنف، فهو كلام جديد، أي هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وأما على قراءة الباقين بالنصب الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله بدل من قوله أحسن الخالقين، وربكم صفة لله، ورب آبائكم الأولين معطوف، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي محضرون في العذاب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، قرأها نافع وابن عامر ويعقوب بخلف عن روح: سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين. والمقصود بالآل هاهنا أتباعه وأنصاره ومن كانوا على دينه وملته. وإذا ذكر آل الرجل فهو داخل فيهم، كما في قول ربنا جل جلاله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكما في قوله جل من قائل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله سبحانه: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا قال الله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فلوط أيضا قد نجا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران من هؤلاء المصطفين الأخيار. وإذا قال جل من قائل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففرعون في مقدمتهم، كما قال ربنا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال ابن عاشور رحمه الله: ولما كان ياسين هو سبب البركة فهو بها أولى، فهو بها أولى. سلام على آل ياسين مضاف ومضاف إليه. وأما على قراءة الباقين سلام على إلياسين، فقيل بأن إلياسين لغة في إلياس، يعني مثل ما يقال إبراهام وإبراهيم وميكال وميكائيل، يقال أيضا إلياس وإلياسين. وقيل بأن إلياسين جمع إلياس، سلام على إلياسين، وهم أتباع ملته وأهل ديانته. سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل من قائل: وإن لوطا لمن المرسلين. لوط عليه السلام كان معاصرا للخليل إبراهيم، وقد قال أكثر المفسرين بأنه كان ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، لأن الله قال له: فأسر بأهلك إلا عجوزا في الغابرين. وهذه العجوز هي امرأته، إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين، والغابرين بمعنى الباقين. إلا عجوزا في الغابرين، أي عجوزا باقية مع الباقين في تلك الأرض، من أجل أن ينزل بهم عذاب الله عز وجل. وإنكم يا معشر قريش لتمرون عليهم مصبحين، أي في وقت الصبح وبالليل، أفلا تعقلون. كانوا يمرون عليهم في طريقهم إلى الشام، كانوا يمرون بديار قوم لوط. وأما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات الكريمات، فإن الله جل جلاله يذكر منته على موسى وهارون وقومهما من بني إسرائيل، فيقول جل من قائل: ولقد مننا على موسى وهارون. منة الله عز وجل على موسى وهارون أنه قد أنجاهما من القتل الذي سلطه فرعون على غلمان بني إسرائيل، وأن الله تعالى قد حفظ موسى عليه السلام حين ألقته أمه بأمر الله في اليم، وحين وقع في يد آل فرعون، فهيأ الله تلك المرأة الصالحة التي قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومن الله عليه حين رده إلى أمه بعدما حرم عليه المراضع، ومن الله عليه حين أكرمه بالنبوة، وحين أيده بأن جعل معه أخاه هارون وزيرا. وقد بين ربنا جل جلاله ذلك في قوله، وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ومن هذه المنة استجابة سؤله حين قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فأعظم المنن هي أن يجعل العبد لله رسولا. فقال جل من قائل: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. يقول أهل التفسير بأن منن الله عز وجل على العباد كثيرة، ولكن ينتظمها أمران: إما جلب منفعة أو دفع مضرة. فجمع الله لموسى وهارون الأمرين في هاتين الآيتين الكريمتين، أما جلب المنفعة ففي قوله: ولقد مننا على موسى وهارون، وأما دفع المضرة ففي قوله: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ولا شك أن من الكرب العظيم تسلط الأعداء على العبد، فقد كان فرعون وقومه متسلطين على بني إسرائيل، حيث جعل فرعون أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم بعد ذلك نجى الله موسى وقومه لما أمرهم الله عز وجل بأن يخرجوا بالليل، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فرعون جمع جنوده وأركان حربه وآلياته وأسلحته وذخيرته، وسار متتبعا آثار بني إسرائيل حين خرجوا هاربين. وما زال موسى عليه السلام يغز السير بقومه حتى وصلوا إلى البحر، فقالوا في حال من الخوف والهلع إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق أي كل جزء كالطود العظيم كالجبل الأشم كالجبل الكبير. ومشى موسى وقومه على الأرض اليابسة، فلما استتم خروجهم كان فرعون وجنوده قد استتم دخولهم وتوسطوا تلك الأرض اليابسة التي هي في لجة البحر في وسط البحر. فالله جل جلاله أمر البحر أن يعود كما كان، وهذا هو الذي صوره ربنا في سورة يونس، فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهذه هي المنة، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أي من تسلط فرعون وقومه، ثم من الغرق الذي كتبه الله على ذلك اللئيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. الله جل جلاله يمتن على بني إسرائيل بهذا النصر المبين. وهذا الفعل نصر في القرآن الكريم يتعدى بمن ويتعدى بعلى ويتعدى بنفسه. فإذا تعدى بمن كان بمعنى الإنجاء والمنع، كما في قول ربنا جل جلاله عن نوح عليه السلام ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه من القوم أي أنجيناه ومنعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وأما إذا تعدى بعلى فمعناه الغلبة والظهور، كما في قول ربنا جل جلاله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وكما في غير ذلك من الآيات. وقد يتعدى بنفسه فيكون متضمنا للمعنيين، معنى الإنجاء والمنع ومعنى الغلبة والظهور، كما في قوله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما في قوله جل من قائل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل من قائل ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وهذا النصر تضمن نجاتهم من كيد عدوهم، تضمن إحياءهم وإماتة عدوهم، تضمن إيراثهم الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وآتيناهما أي موسى وهارون الكتاب المستبين، الكتاب البين الواضح، واضح في أحكامه في تعاليمه. وهذه المنة العظيمة الله جل جلاله ذكرها مرارا كما في قوله في سورة الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين في سورة الأنبياء، وفي سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وفي سورة هود ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وفي سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وفي سورة الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، وآتيناهم الكتاب المستبين التوراة الذي هو أعظم كتب أنبياء بني إسرائيل، وقد تضمن الأحكام المفصلة. ولذلك الجن لما سمعوا القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى، ما ذكروا إلا موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه كان من باب التكميل والتتميم للتوراة، ولم يأتي بأحكام مستقلة، وأغلب ما فيه إنما هو رقائق ومواعظ. ولذلك الله جل جلاله ينوه بالتوراة في كثير من آي القرآن، فقال في هذه السورة المباركة وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، وهديناهما الصراط المستقيم. الهداية أيها الإخوة والأخوات تتعدى بنفسها، كما في قولنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وتتعدى بإلى كما في قول ربنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تتعدى بإلى إذا كان المقصود هداية البيان، هداية البيان والدلالة، وتتعدى بنفسها إذا كان المقصود هداية التوفيق. ولذلك قال جل من قائل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فها هنا قال وهديناهما الصراط المستقيم أي وفقناهما لسلوك الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل من أقصر طريق، وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. الله جل جلاله جعل لهذين النبيين الكريمين لسان صدق في الآخرين، فما زال المؤمنون من عباد الله يثنون عليهما ويتبركون بذكرهما وينوهون بفضلهما وينشرون مناقبهما، وعلى رأس هؤلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما كان يذكر موسى عليه السلام لما آذاه بعض الجفاة الغلاظ، قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى وددنا، يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولما قص خبره مع الخضر قال يرحم الله موسى ليته صبر. وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما كان يذكر هذين النبيين الكريمين. وفي رحلة المعراج أخبرنا أنه لقي في السماء الخامسة المحبب في قومه هارون بن عمران، فإذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثنون، ما رأيت شيخا قط أجمل منه. وأنه لقي في السادسة موسى بن عمران عليهم جميعا سلام الله. ولذلك ربنا قال وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، والسلام هو دعاء بالسلامة من الآفات والنقائص. حين نقول إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، فهذا دعاء، دعاء خاص بهؤلاء الأنبياء، مثلما إذا ذكرنا أحد الصحابة نقول رضي الله عنه، أيضا دعاء. وإذا ذكرنا رجلا من آحاد المسلمين نقول رحمه الله، رحمه الله، هذا كله دعاء. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. الله جل جلاله يبين أن هذا الجزاء الحسن ليس خاصا بهذين النبيين الكريمين، وإنما كل من بلغ درجة الإحسان فإن الله جل جلاله يجزيه الجزاء الأوفى. كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. يبين ربنا جل جلاله بأن الإيمان هو أشرف الأوصاف وهو أعلى الخصال وأجلها. فبعدما ذكر كون هذين النبيين الكريمين من المرسلين ومن المحسنين ختم ذلك بقوله إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم بعد ذلك يعرض ربنا جل جلاله قصة إلياس عليه السلام، وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس عليه السلام من المرسلين بنص القرآن، فإن ربنا جل جلاله قد ذكره مع 18 في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. الذي يريد أن يحفظ الأنبياء أسماءهم ففي هذه الآيات الثلاثة 18 نبيا، ويبقى 7 وهم آدم، إدريس، صالح، هود، شعيب، ذو الكفل، بالمختار قد ختموا عليه الصلاة والسلام. فإلياس هو رسول من الله عز وجل، وليس في القرآن ذكر لأخباره وتفصيل لمعجزاته، لكن الله سبحانه وتعالى طوى ذكره في سورة الأنعام وفي هذه السورة المباركة، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. كان نبيا كريما هادئ الطبع رقيق الحاشية، يحث قومه على تقوى الله بهذا الأسلوب الرفيق الهين اللين، ألا تتقون. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام مرغبا ضيوفه في الطعام، ألا تأكلون، ألا تتقون، ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم أنكر عليهم بقوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لا إله إلا الله، تدعون صنما قد نحتموه بأيديكم وتذرون أحسن الخالقين جل جلاله. ولو أن قائلا قال بأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء فلا خالق إلا الله، فكيف ها هنا قال أحسن الخالقين؟ وهناك أيضا في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. فالماوردي رحمه الله في تفسيره النكت والعيون ذكر قولين. قول الأول أحسن الخالقين من قيل له خالق، يعني الناس يدعون بأن هذا خالق وهذا خالق، خلق كذا، فمن باب التنزل يقال له الله جل جلاله أحسن الخالقين. أو المعنى الثاني بأن الخالقين هنا بمعنى الصانعين، 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 هذا صانع، هذا صانع، هذا صانع، والله جل جلاله أحسن الصانعين، صنع الله الذي أتقن كل شيء جل جلاله. وذكر المفسرون أيضا وجها ثالثا بأن الخلق بمعنى التقدير، تطلقه العرب بمعنى التقدير، ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالخلق هنا في قول زهير معناه التقدير. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين جل جلاله؟ ثم عرف أحسن الخالقين من هو، قال: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. مثلما قال موسى عليه السلام لفرعون ومن معه لما قال لهم: ألا تستمعون؟ قال لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. فها هنا إلياس عليه السلام على طريقة الأنبياء يحتج بالربوبية على الألوهية. إذا كنتم تقرون بأن الله ربكم ورب آبائكم الأولين فهو كذلك إلهكم، ينبغي أن يكون معبودكم وإله آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب بخلف عن روح: الله رب، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال الله عز وجل: فكذبوه، فكذبوه، على عادة الكفرة الفجرة الذين لا تجدي فيهم المواعظ ولا تؤثر فيهم القوارع وما ينفع معهم الإنذار، فكذبوه. قال الله عز وجل: فإنهم لمحضرون، أي محضرون في العذاب. كأن الآية تشير إلى أن إلياس عليه السلام لم يشهد العذاب، يعني في الدنيا هكذا عاشوا إلى أن هلكوا، مثل ما عاش عبد الله بن أبي بن سلول، ومثل ما عاش أبو لهب، عبد العزة بن عبد المطلب، والوليد بن المغيرة، وأمثالهم ممن كانوا على الكفر حتى هلكوا، ما عاينوا عذابا في الدنيا. هل أفلتوا؟ لا، الله جل جلاله قال: فإنهم لمحضرون، أي في جهنم والعياذ بالله. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، سلام على إلياسين. وقد ذكرت لكم بأن إلياسين هو إلياس لغتان، مثل ما يقال إبراهام وإبراهيم وميكال وميكائيل، كذلك يقال إلياس وإلياسين. أو بعض المفسرين قالوا إلياسين المقصود هو وأتباعه جمع إلياس، مثل ما أن بعض الناس يقول نحن المحمديون، يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا ليس اسما شرعيا، فإنما الاسم الشرعي المسلمون، هو سماكم المسلمين. فالأتباع إلياس قيل لهم إلياسين جمع إلياس. أما على قراءة سلام على آل ياسين فالمقصود أيضا أتباعه، آل النبي هم أتباع ملته من العجم والسودان والعربي. قال الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله جل جلاله ينوه بهذا النبي الكريم مثلما قال عن سابقيه كإبراهيم وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يقول جل من قائل: وإن لوطا لمن المرسلين. لوط عليه السلام هو ذلك النبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل في تلك القرى التي غلب على أهل ارتكاب المعاصي وانتهاك الحرمات والوقوع في الفواحش، وكان أعظم ما جاءوا به بعد الشرك بالله مصيبتان: الأولى بأنهم كانوا يقطعون السبيل، والثانية أنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر، يعني عياذا بالله ما كانوا يأتون الفاحشة خفية وإنما جهارا نهارا، ولا ينكر أحد على أحد. ولذلك نبي الله لوط عليه السلام أنكر عليهم بصيغ متعددة، مرة قال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، ومرة قال لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، ومرة قال لهم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هكذا تنوعت أساليب الإنكار من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن قومه كانوا مفترين، كانوا أهل فحش وأهل دجل، ولذلك أنكروا عليه هذا الإنكار وتهددوه لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ومرة قالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهكذا نكست فطرتهم. وما أشبه هؤلاء المعاصرين بهم، هؤلاء الذين يسنون القوانين التي يسمونها مراعاة حقوق المثليين أو حفظ حقوق المثليين، ثم بعد ذلك يفرضون العقوبة على من ينكر عليهم، وحالهم كحال أولئك الكفرة الفجرة الذين أنكروا على لوط أنه ينكر عليهم. الآن المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي إنما يجعل لهؤلاء الذين يعملون عمل قوم لوط حقوقا ومكانة، ويتيحون لهم أن ينظموا التجمعات وأن يطلقوا المظاهرات وأن يرفعوا الشعارات. ولو أن إنسانا أنكر عليهم فإنه يكون عرضة للمساءلة، هذا هو حالهم. فالله جل جلاله يذكر هذا النبي الكريم، وإن لوطا لمن المرسلين إذ قال لقومه إذ نجيناه وأهله أجمعين. الله جل جلاله يطوي القصة طيا، لأنه فصلها في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة الشعراء، وسيأتي أيضا ذكرها في سورة الزاريات وفي سورة القمر. فها هنا قال إذ نجيناه وأهله أجمعين، نجاه من ماذا؟ من العذاب المهين، فإن الله جل جلاله أوحى إليه بأنه معذب أولئك الكفرة الفجرة، وأمره بأن يخرج بأهله ليلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، وحدد له الوقت إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وفي سورة الحجر فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أمر لوطا بأن يكون في مؤخرة القوم من أجل أن يتأكد من خروجهم. أما امرأته الفاجرة الخاطئة الخائنة فإنها قد هلكت في الهالكين. إذ نجيناه وأهله أجمعين، الله جل جلاله نجى لوطا ومعه بناته والمؤمنون من قومه. ثم استثنى جل جلاله من أهله قال إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا في الغابرين التي هي امرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانة هنا هي خيانة المعتقد، خيانة الدين. فالله جل جلاله قال إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، دمرنا الآخرين أهلكناهم. هذا الإهلاك بين ربنا جل جلاله صفته في سورة هود، قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، أي متتابع. وفي سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم، أي على هؤلاء القوم، حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وفي سورة القمر الله جل جلاله قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. ثم يعيب الله عز وجل على أهل مكة، على أولئك المستكبرين الكفرة، بأن هذه العلامات يرونها، وتلك الآثار يشاهدونها، وتلك الأخبار قد طرقت أسماعهم. فإن قوم لوط ما كانوا بعيدين عنهم كما قال ربنا وما قوم لوط منكم ببعيد، وكانوا يمرون عليهم في طريقهم في رحلة الصيف إلى الشام، ومع ذلك لا يعتبرون ولا يتعظون. وإنكم يا كفار يا فجار يا مشركون لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقول من أجل أن تعتبروا، من أجل أن تسكن خشية الله قلوبكم وتخافوا من مصير أولئك الفجرة؟ وفي هذا وجوب الاعتبار بما نزل بالأمم قبلنا، لأن الله جل جلاله بيّن أن هذه العقوبة ليست خاصة بقوم لوط، بل كل من عمل عملهم الله جل جلاله قد ينزل به من العذاب ما أنزل بهم. قال جل من قائل وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا كان قوم لوط قد أتوا تلك الفاحشة العظيمة، فإن كفار قريش قد شاركوهم في الفاحشة الأعظم والأكبر، وهي الشرك بالله عز وجل. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لهم أفلا تعقلون. ولا شك أنهم ما كانوا يمرون على قرى قوم لوط فقط، بل كانوا يمرون على قرى قوم صالح وقوم هود. ولذلك الله جل جلاله أنكر عليهم في القرآن، فقال في سورة التوبة ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، وقال في سورة إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهؤلاء ما كانوا يتعظون بهذا كله. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله ولقد مننا على موسى وهارون يستفاد عظيم منة الله عز وجل على هذين النبيين الكريمين، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، أن الله أنجاهما من رق فرعون والغرق في البحر، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. يستفاد أن النصر من الله جل جلاله وحده لا بعدد ولا عدة، فقد ينصر الله الضعيف وقد يذل القوي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وفي قوله تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، يستفاد أن هلاك عدوك يعتبر غلبة لك، سواء كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله. فإنه بلا شك لم يكن هلاك فرعون وقومه على يد موسى وقومه، يعني ما باشر موسى وقومه قتالا مع فرعون وقومه، بل كان بفعل الله، ومع ذلك جعل الله سبحانه إنجاء موسى وقومه من فرعون غلبة، والتخلص من العدو يسمى نصرا، يسمى فتحا، يسمى غلبة. مثلا في غزوة مؤتة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، فتح له مع أن خالدا رضي الله عنه ما انتصر على الروم، لم يغلبهم، لكن نجا بمن معه من المسلمين من كيد الروم، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه النجاة فتحا، مثل ما سمى الله نجاة موسى وهارون وقومه من فرعون نصرا وغلبة، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. قال جل من قائل: وآتيناهم الكتاب المستبين. في هذه الآية ثناء على التوراة التي أنزلها الله على موسى، وهذا الثناء قد ذكره ربنا في سورة الأعراف، قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال جل من قائل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وآتيناهم الكتاب المستبين، أيضا يستفاد منه أن الله تعالى ينزل الكتاب تبيانا للناس، فنستفيد فائدة عظيمة إخوتي وأخواتي، أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من الحقوق، ولا بمعرفة ما يجب له من الصفات، ولا بمعرفة ما يجوز عليه ولا ما يمتنع. ففي هذا أبلغ الرد على الذين يحكمون العقول في باب أسماء الله وصفاته، أو في باب الأحكام الحلال والحرام. بعض الناس يقول لك: لا، هذا ما يتفق مع العقل، أو بأن العقل ما يرضى بهذا ونحو ذلك. نقول له: يا مسكين، ما أنت وما عقلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وفي قوله جل من قائل: وهديناهما الصراط المستقيم، يستفاد منه أن كل إنسان مفتقر إلى الله تعالى في الهداية مهما بلغت مرتبته. فهذان نبيان كريمان الله جل جلاله يمتن عليهما بالهداية إلى الصراط المستقيم، ولذلك يجب على العبد أن يرعى هذه النعمة، وأن يعرف قدرها، وأن لا يعجب بعلمه أو عمله أو عبادته. فكم من أناس أضلهم الله وهم أقوى ذكاء وأسرع بديهة وأحد ذاكرة، لكن الهداية من الله. لذلك دائما الإنسان ما يستغني عن سؤال الله الهداية، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه في القنوت في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، يطلب من الله الهداية وهو سيد المهتدين عليه الصلاة والسلام. في قول ربنا جل جلاله: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، بيان مكافأة الله لهذين النبيين الكريمين بإجراء الألسنة بالثناء عليهما. وفي قوله سبحانه سلام على موسى وهارون، استفاد بأنه قد يتعدد الرسل في آن واحد، يعني قد يكون في الزمان الواحد أكثر من رسول. طبعا هذا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثته فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. قول ربنا جل جلاله: وإن إلياس لمن المرسلين، فيه إثبات نبوة هذا الرجل المبارك، وأن الله جل جلاله يثني على عباده بما يستحقون من الأوصاف في الآخرين ليبقى ذكرهم مخلدا. فلولا أن الله ذكر هؤلاء الأنبياء لطويت صحائفهم وما علم عنهم شيء. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه، استفيد بأن رسالته كانت خاصة بقومه، ألا تتقون؟ استفاد أن الأمر بتقوى الله هي وصية النبيين، بل هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي قوله ألا تتقون لطف منه، فنستفيد بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا متلطفين في دعوة أقوامهم. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ أنه أنكر على قومه عبادة صنم من دون الله عز وجل، فما كان من قومه إلا التكذيب. قدم معنا الكلام بأن بعل هذا سميت به تلك المدينة في بلاد الشام، فقيل لها بعلبك. قد قال عمرو بن كلثوم وكأس قد شربت ببعلبك. نعم. فكذبوه، فيه دليل على أن الإنسان مهما بلغ في عرض الدعوة إلى الله وبيانها، ومهما أوتي من البلاغة في العظة، فإنه لا يستلزم أن يؤثر في من وجه الخطاب إليه. هذا إلياس عليه السلام عرض الدعوة عرضا رفيقا رقيقا، بين لهم الأدلة على أن الله هو المستحق للعبادة وحده، ومع ذلك كذبوه. فلذلك الداعي إلى الله عز وجل إذا رد قوله وسخر منه، فما ينبغي أن يعتبر نفسه مقصرا أو فاشلا. لماذا؟ لأنه قد أدى ما عليه، والله يقول إن عليك إلا البلاغ، والهداية من الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلو أراد الله بهم خيرا فإنهم ينقادون إلى الهدى، أما أنت يا من تدعو إلى الله فقد أراد الله بك خيرا لأنك بلغت ما عليك. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وفي قوله جل من قائل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، ثناء من الله عز وجل على هذا النبي الكريم. وفي قوله كذلك نجزي المحسنين، بيان أن الله تعالى يجازي المحسن بالإحسان حتى بعد موته، لأن الله قال وتركنا عليه في الآخرين، والواقع يشهد بذلك. فإن أئمة الإسلام أبقى الله عليهم ثناء حسنا في الآخرين، وصد كل لسان يقدح فيهم، وسلمهم من القدح. لذلك الآن إذا ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة، وإذا ذكر سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وعكرمة والحسن البصري، إذا ذكر مالك أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري، وإذا ذكر البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فإن الألسنة تجري بالثناء عليهم. ومتى ما خرج مأفون يريد أن يطعن في أحد من هؤلاء الأئمة فإنه يتصدى له المؤمنون الخلص الطيبون الذين يذبون عن حياض الدين، فينشرون مناقب هذا الذي طعن فيه، ويذيعون فضائله، ويزيفون الشبهات التي يذكرها هؤلاء حول أبي هريرة أو حول البخاري أو غيرهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين. وفي قوله سبحانه فإنهم لمحضرون، إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة، ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاكهم، لأن المشركين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الله جل جلاله بيّن أن هذا الأمر ليس راجعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه أن يقول ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وفي موضع آخر قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي آية أخرى فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وفي قوله سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين إثبات نبوة هذا الرجل المبارك وأن الله نجاه ومعه أهله. إلا عجوزا في الغابرين استفاد منه جواز إطلاق العام مع إرادة الخصوص. إلا عجوزا في الغابرين يستفاد منه أن المرأة الكافرة قد تكون تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها، من غير أن يعلم بكفرها. وربنا جل جلاله بيّن أن سبب وقوع العذاب عليها أنها خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم، كما مرت معنا الآية فخانتاهما، خانت امرأة نوح نوحا وخانت امرأة لوط لوطا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ويتفرع على ذلك أن الرجل ينبغي أن يتفقد أهله وأن يتحرى وأن يسبر أمورهم. أيضا يستفاد بأن القرب من الأنبياء والأولياء لا يغني عن الإنسان شيئا، فهذه زوجة نبي ومع ذلك هلكت مع من هلك. آذر أبو نبي هلك مع من هلك. ابن نوح ابن نبي هلك مع من هلك. فكون الإنسان قريبا من إنسان يكون وليا لله لا يفيده شيئا. وهذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك القرآن ما نزل في واحد معين من الكفار سوى أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك امرأته أم جميل بنت حرب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبالمقابل نجد أن زيد بن حارثة مولى من الموالي رضي الله عنه، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، ليس قريبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك القرآن سماه. فقرب النسب وقرب المصاهرة لا يغني عن الإنسان شيئا. وفي قول ربنا جل جلاله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وجوب الاعتبار بتاريخ الأمم وآثارها، وأن من لم يعتبر بذلك فليس من العقلاء، لأن الله قال أفلا تعقلون. فالعقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر، وليس العقل هو الذكاء. فالعقل شيء والذكاء شيء آخر. فكل من كان مكذبا للرسل مستكبرا عما جاءوا به فإنه ليس بعاقل حتى وإن كان من أدهى الناس أو كان ذا شرف وجاه. لذلك عتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة وأمثالهم كانوا يثنون عليهم برجاحة العقل وبعد النظر وسعة الأفق، ومع ذلك من جثى جهنم عياذا بالله. عقولهم ما أغنت عنهم شيئا والهداية من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه ونعادي بعداوته من خالفه. ومعذرة إخوتي وأخواتي، فقد مرت حلقات ما تعرضنا فيها للأسئلة، لكن إن شاء الله في درس الغد يكون جزء مقدر من الوقت للإجابة على أسئلتكم. أسأل الله أن يجمعنا على الخير. اللهم صل وسلم وبارك على إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.